إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا بينت في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل الصفات التي من اتصف بها كان من دعاة هذا المنهج الحق، ألا وهو المنهج السلفي الذي يدعو الناس إلى التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة. ثم أشرت إلى أن خصوم هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، لهم شبهات يريدونها لينفروا الناس من هذه الدعوة المباركة، وأنا أستطيع أن أقول أنها ليست بشبهات، وإنما هي افتراءات وادعاءات وكذب على هذه الدعوة المباركة وعلى من يحملون هذا المنهج الحق. ووعدتكم أنني سأتكلم في هذا اللقاء عن الشبهات التي يريدها هؤلاء والرد على هذه الشبهات أو الافتراءات، وهي كثيرة كثيرة، نذكر جملة منها أو بعضا منها في هذا اللقاء على أننا نتناولها في لقاءات قادمة بمشيئة الله عز وجل إن أطال الله عز وجل في العمر. ولكني قبل أن أذكر هذه الشبهات أبين أن المنهج السلفي منهج معصوم، لأنه تمسك بكتاب الله وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فهو منهج معصوم من الانحراف ومن الضلال. أما العلماء فهم ليسوا معصومين، العلماء وإن كانوا ينتسبون إلى هذا المنهج الحق ليسوا بمعصومين، فليست العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، لكن هذا المنهج نفسه وهذا المنهج ذاته هو معصوم، لأنه قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. أما العلماء فلهم زلات ولهم أخطاء، ولا يقرون على هذه الأخطاء ولا يتبعون في هذه الأخطاء، بل ينبه على هذه الأخطاء. وقررت في درس مضى أن أصحاب هذا المنهج الحق يفرقون بين العالم الذي أصوله أصول سلفية فيحفظون له كرامته ويعرفون له منزلته، لكنهم يردون عليه خطأه ولا يقبلونه. أما دعاة الباطل والذين ليست أصولهم أصولا سلفية بل هم دعاة ضلالة، فهؤلاء يردون كلامهم وأخطاءهم ولا يقبلون شيئا من عندهم، وهذا هو منهج سلفنا الصالح مع أهل الأهواء والبدع. وهذه الشبهات أو هذه الادعاءات يصدق عليها قول الله عز وجل: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وينطبق عليها قوله سبحانه أيضا، مما يبين أن هذه الشبهات لا وزن لها ولا قيمة لها، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وكقول الله عز وجل في هذا المثال الذي يضربه لمن يدعون مع الله عز وجل غيره، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن هذه الشبهات لا وزن لها ولا قيمة لها. أول هذه الشبهات والافتراءات والادعاءات على الدعوة السلفية المباركة وعلى أصحابها، يدعون أن السلفيين متشددون ويرمونهم بالتشدد. فنقول: ماذا تقصدون بهذا التشدد؟ ماذا تقصدون بهذا التشدد؟ أهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل؟ أهو تحذير الناس من الشر، سواء كان شركا أو بدعا أو معاصيا وذنوبا، صغائر كانت أو كبائر؟ هل هذا هو التشدد؟ إذن اتهموا دعوة الأنبياء والرسل جميعا بأنها دعوة متشددة، وصفوا الأنبياء والرسل وأتباعهم بأنهم متشددون، لأن أصحاب هذا المنهج لا يفعلون إلا ذلك، يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل ويحذرونهم من الشرك ويحذرونهم من المعاصي ومن البدع ومن هذه الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل. فإذا كنتم تدعون ذلك أو تقولون أن هذا هو التشدد، فهي دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما إن كنتم تريدون بهذا التشدد أن السلفيين أصحاب عبادات مبتدعة ويتعبدون لله عز وجل ببدع وبعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا هو الكذب بعينه، لأنهم يحذرون من البدع ولا يتقربون إلى الله عز وجل بالبدع، بل يشنعون بالبدع وأهلها، لأنهم لا يحبون البدع، لأن البدع خطيرة في دين الله عز وجل. وهذا التشدد الذي ترمون به السلفيين، هذا التشدد إنما هو من أمرين: الأمر الأول أنهم يتعبدون بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا بعيد كل البعد عنهم، لأنهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. بل إن أصحاب يعني المذاهب والفرق والأهواء والبدع هم الذين يتعبدون لله عز وجل بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان. كل الفرق التي اتبعت أهواءها والتي اتبعت في دين الله عز وجل يتعبدون لله عز وجل بالبدع ويتقربون إلى الله عز وجل بالبدع. فمن الذي يتعبد لله عز وجل بدعوة الناس عن طريق الأناشيد التي يسمونها الأناشيد الإسلامية أو التمثيليات والمسرحيات أو ما شابه ذلك؟ من الذين يتعبدون لله عز وجل ببدعة الخروج ويزعمون أنه خروج في سبيل الله عز وجل، وما هو بخروج في سبيل الله عز وجل؟ من الذي يتعبد لله عز وجل بالبدع؟ إنهم أصحاب الأهواء والبدع. أما السلفيون فلا يتقربون إلى الله عز وجل إلا بما ورد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن سلفنا الصالح. الأمر الثاني الغلو في الدين، التشدد والغلو، وهذا أيضا بعيد كل البعد عن السلفيين، والسلفيون بعيدون كل البعد عن الغلو والتشدد والتنطع في دين الله عز وجل. كيف لا وهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن ماجة في السنن وابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون أي المتشددون. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. فدين الله عز وجل يسر، وهو يسر بتيسير الله عز وجل وبتيسير رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن نيسر نحن لأنفسنا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان ونزعم أن هذا هو التيسير، ونزعم أن هذا تيسير في دين الله عز وجل. دين الله عز وجل كله الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يسر في حد ذاته. إذن هذا بعيد كل البعد عنهم، لأنهم يعلمون هذه الأحاديث. وفي الصحيحين أيضا في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ونعرف قصته، في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن بعد هذه الأحاديث التي يعلمها السلفيون ويدرسونها للناس ويعملون بها، يتهمون بأنهم متشددون. كلا والله، إن المتشددين وأصحاب الغلو هم أصحاب الأهواء والبدع من الصوفية الذين بالغوا في الأولياء والصالحين وعبدوهم من دون الله عز وجل، يطلبون منهم يعني المدد، ويسألونهم الشفاء من المرض، ويقدمون لهم عبادات لا تجوز ولا تليق إلا بالله عز وجل. فمن الذي عنده غلو في الدين؟ كذلك هؤلاء الذين ينتسبون إلى جماعة الإخوان عندهم مبالغات، إنهم يبالغون أيضا. ولعلكم سمعتم قبل ذلك الأبيات التي كان ينشدها مؤسس هذا الحزب وهذه الجماعة حسن البنا، حينما كان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسه ويستمع إلى كلامهم، ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وأعطاه مقاما لا يليق إلا بالله عز وجل. أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا يليق إلا بالله، فجعله قد سامح الناس في كل الذنوب، يعني غفر للناس جميع الذنوب لما حضر مجلسه. سبحان الله العظيم، فماذا أبقيت لرب العالمين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر مجلسكم وغفر لكم جميع ذنوبكم؟ ماذا أبقيت لله عز وجل؟ إذا من الذي عنده غلو؟ من الذي عنده غلو في دين الله عز وجل؟ هذا بعيد كل البعد عن الذين ينتسبون إلى هذا المنهج الحق. أما الفرق الضالة والفرق المبتدعة هم الذين عندهم غلو. وأهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل وسط بين إفراط وتفريط، بين إفراط المفرطين وبين تفريط المفرطين، يعني ليس عندهم غلو ولا تشدد، وليس عندهم تمييع ولا تساهل في دين الله عز وجل، إنما هم وسط بين هذا وهذا، لأنهم هم أمة الوسط، لأنهم يعملون بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيضا من هذه الاتهامات التي يتهمون بها أصحاب المنهج الحق، وهو ادعاء كاذب أنهم حزب كبقية الأحزاب وجماعة كبقية الجماعات. يقولون: أنتم تنكرون على بقية الفرق أنها فرق وأنها أحزاب مزقت الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفرق وبين أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن ما الفرق بينكم وبين غيركم؟ أنتم جماعة وحزب كبقية الجماعات. فنقول: ماذا تقصدون بكلمة حزب وبكلمة جماعة؟ إذا كنتم تقصدون أنهم قوم وجماعة تربطهم رابطة الإيمان والتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فنعهم كذلك، لأنها هي الجماعة الحق، الجماعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل: ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا ينطبق عليهم لأنهم يدعون إلى الجماعة الواحدة، إلى التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. أما إن كنتم تقصدون أنه جماعة كبقية الجماعات وحزب كبقية الأحزاب، أي لهم إطار ولهم تنظيم ولهم أمير، فهذا بعيد كل البعد عن السلفيين. إن الدعوة السلفية المباركة في جميع أقطار البلاد الإسلامية معروفون باعتبارهم وبأنهم لا يدعون الناس إلا إلى الرجوع إلى الدين الحق. ليس لهم تنظيم وليس لهم جماعة يعني لها إطار ولها يعني كادر محدد ولهم أمير، إنما هذا ينطبق على كل الفرق الموجودة على الساحة الآن. أي جماعة من الجماعات لهم تنظيم ولهم أمير في كل بلد، وهم يعني قد خرجوا على ولاة الأمر، وهذا مخالف لما عليه سلف الأمة. أما السلفيون فهم ليسوا جماعة بهذا المفهوم، ليسوا جماعة بهذا المفهوم، لأنهم يعلمون من دين الله عز وجل التحذير الشديد من التفرق، ويعلمون الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، منها الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فعليه بالجماعة أي جماعة المسلمين. وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فهم بعيدون كل البعد عن هذا التفرق وعن كونهم حزبا أو جماعة بهذا المفهوم. أيضا من الأمور التي يمون بها أصحاب المنهج الحق الغيبة والسب للعلماء، يقولون أن هؤلاء ليس معهم إلا السب والطعن وغيبة العلماء. فنقول لهم: ماذا تقصدون بالسب والغيبة؟ وكذلك ماذا تقصدون بكلمة العلماء؟ أما الجزئية الأولى الغيبة والسب، فإن كنتم تقصدون بذلك بيان الأخطاء للمخطئين والتحذير من أهل البدع والأهواء، فنعم هذا حق، وهذه ليست بغيبة محرمة بل هي نصيحة في دين الله عز وجل، وهذا واجب أهل العلم أن يحذروا من أخطاء المخطئين وأن يحذروا من البدع ومن المبتدعين، هذا واجب عليهم وحق المسلمين عليهم أن يبينوا لهم ذلك، هذا فرض عليهم، لأن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس، فهذه ليست غيبة محرمة. وصدق القائل حينما قال: والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. إذن الغيبة ليست غيبة في هذه الأمور الستة، ومنها التحذير والنصيحة في دين الله عز وجل. إذا نصح العالم وحذر من أهل البدع ومن المبتدعين هذا واجبه وهذا حق المسلمين عليه، فهذا حق لهؤلاء أنهم يحذرون من أهل البدع، وإلا فقولوا لي لماذا وجد علم الجرح والتعديل؟ لماذا وجد علم الجرح والتعديل؟ يقول يعني أصحاب هذا العلم العلماء الراسخون في العلم الذين يبينون من يعني يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية، يقولون: هذا كذاب وهذا متهم وهذا ضعيف وهذا سيء الحفظ وهكذا، هذا تجريح بحق. وكذلك التعديل يقولون: هذا ثبت، هذا ثقة، هذا حافظ، وهكذا من الأشياء التي يطلقونها على الرواة، وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل. إذن من يستحق الجرح يجرح ويحذر منه صيانة لدين الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس لأهل البدع غيبة، ليس لأهل البدع غيبة. وقال قتادة لعاصم الأحول: يا أحول، إذا ابتدع الرجل بدعة فينبغي أن تذكر حتى تحذر. وسئل الإمام أحمد وقيل له رحمه الله، أي قال له رجل من أهل العلم: إني لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى يعرف الجاهل الصحيح أي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والسقيم يعني الضعيف الذي لا يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن الفريابي رحمه الله أنه كان يقول: الكلام في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة. لماذا؟ لأن أهل البدع يحرفون دين الله عز وجل، وخطرهم شديد على دين الله عز وجل. وأما إن كنتم تقصدون الغيبة المحرمة، فإن السلفيين هم أبعد ما يكون عن الغيبة المحرمة، لأن الغيبة التي هي التشهي والخوض في أعراض الناس، ويعني ذكر الناس بما يكرهون في يعني غيبتهم، هذا ليس من أخلاق الإسلام أصلا. فكيف يفعله هؤلاء الأفاضل؟ كيف يفعل هؤلاء وهم يعلمون حرمته من دين الله عز وجل، من قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود في السنن وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي، أي في رحلة الإسراء والمعراج، رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، أي المغتابون الذين يغتابون الناس. ويعلمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن كيف بعد ذلك يعني يغتابون الناس؟ بل كيف يغتابون العلماء أصلا؟ هذا لا يكون أبدا منهم، وإنما هو بيان أخطاء المخطئين وبيان ضلال المضلين من دعاة الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ثم نقول لهؤلاء: ماذا تقصدون بكلمة العلماء؟ أي أنهم يسبون العلماء ويغتابون العلماء. إن كنتم تقصدون دعاتكم وعلماءكم، علماء الضلالة، فنعم، وهذا حق وهذا واجبهم، أن يحذروا من علماء الضلالة وأن يبينوا للناس ضلالهم حتى لا يغتروا بهم، هذا واجب عليهم كما أشرت. فإذا كان هؤلاء دعاة ضلالة ودعاة باطل يحذرون الناس منهم، وهذا لهذا وجد هذا العلم الذي أشرت إليه، علم الجرح والتعديل، أي تحذير المسلمين من الذين لا يصلحون رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا هناك فرق بين رواة الحديث وبين الدعاة والعلماء، نقول: ليس هناك فرق، هذا الغرض منه صيانة دين الله عز وجل وحماية دين الله عز وجل من التحريف ومن المغالطات ومن الباطل ومن الضلال ومن البدع. فلا فرق أن يكون الجرح لرواة الحديث أو أن يكون لدعاة الباطل ودعاة الضلالة. لذلك وردت الكتب الكثيرة عن السلف في التحذير من أصحاب البدع والأهواء، كتب كثيرة للإمام أحمد ألفها في الرد على الزنادقة وعلى الجهمية وعلى الخوارج، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم، لهم مؤلفات كثيرة في الرد على أصحاب الفرق الضالة وأصحاب الأهواء والبدع. هذا صيانة لدين الله عز وجل، صيانة لدين الله عز وجل. أما إن كنتم تريدون أنهم يسبون ويغتابون علماء الحق، فهذا من أكذب الكذب، هذا من أكذب الكذب. فإن دعاة المنهج السلفي يوقرون العلماء ويحترمون العلماء، ولكن العلماء بحق الذين يدعون إلى الحق ولا يدعون إلى الضلال، فهم يقدرون العلماء لأنهم يعلمون أن الله عز وجل قد رفع شأن أهل العلم في القرآن العظيم في آيات كثيرة تعرفونها، والأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في في بيان منزلة العلم والعلماء، فكيف يغتابون العلماء وكيف يسبون العلماء ويطعنون فيهم؟ إن الذي يفعل ذلك حقا هو أهل الأهواء والبدع من إخوان وتبليغيين، وقد عرفنا ذلك منهم ومن مخالطتهم، يحذرون أشد التحذير من العلماء الراسخين في العلم حتى يربطوا الشباب بعلماء الضلالة وبدعاتهم من دعاة الضلالة. من هذه الشبه أيضا وأختم بها حتى لا أطيل عليكم، والشبه كثيرة نتناولها إن شاء الله عز وجل في دروس قادمة، من هذه الشبه أنهم يتهمون أصحاب المنهج السلفي بعدم فقههم للواقع، يقولون أن هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الواقع، هم عثروا على الكتب وعلى المجلدات في مكتباتهم وفي تعليم الناس في المساجد لكنهم لا يعرفون شيئا عن الواقع. ونقول هذه فرية ما بعدها مرية، أو ليس فيها مرية، هذه فرية يعني كذب من كذباتهم، أنه لا يفقه الواقع حقا إلا من فقه الكتاب والسنة، إلا من تفقه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن غرضهم بهذا القول أن يصرفوا الشباب عن العلماء وأن يربطوهم بدعاة الحماس ودعاة السياسيين والحماسيين الذين ليس منهم إلا التخريب والإفساد في بلاد المسلمين وفي العالم كله، يريدون أن يربطوا الشباب بهؤلاء. وقديما قال عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، قال عن أهل العلم في زمانه، قال عن الحسن البصري وابن سيرين، قال ما علم الحسن وابن سيرين إلا كفرقة حيضة ملقاة. وهذا قاله دعاتهم في زماننا هذا، يقولون عن العلماء الراسخين في العلم علماء حيض ونفاس، لا يعلمون إلا الأمور الفقهية، فقه الطهارة وفقه الاغتسال وفقه الحيض والنفاس وفقه الصيام وفقه الزكاة، أما فقه الواقع فلا يدرون عنه شيئا، وهذا كذب وافتراء. إنهم يريدون بهذا القول أن يكون الإنسان يعني يتتبع الصحف والمجلات والقصاصات والقنوات الإخبارية وغيرها التي تهتم بالأخبار. ويعني بهذه المناسبة أحذر أشد التحذير من هذه القناة المغرضة، من هذه القناة العميلة التي اغتر بها كثير من المسلمين، وبجهلهم يعني اغتروا بهذه القناة ويقولون إن هذه القناة هي التي تنشر الأخبار الصحيحة، مع أنها قناة عليلة وقناة مغرضة هي قناة الجزيرة. هذه القناة التي تفسد في بلاد المسلمين وتضع الشحناء والبغضاء في قلوب المسلمين تجاه بعضهم البعض. فهؤلاء غرضهم بفقه الواقع أن يكون الإنسان عنده يعني حماسة وتتبع للأخبار ومعرفة أخبار العالم ويربطون الشباب بذلك. نقول لهؤلاء الذين يزعمون أنهم فقهاء في الواقع، ما النتائج التي ترتبت على فقهكم للواقع؟ لم يترتب على ذلك إلا الفساد وإلا التفجير وإلا التخريب وإلا التدمير. فهؤلاء هم الذين أفسدوا في بلاد المسلمين بسبب تتبع ذلك، يعني يبثون الحماسة في قلوب الشباب حتى يعني يخرجوا بزعمهم يجاهدون في سبيل الله ويخربون في البلاد، ويترتب على ذلك الأضرار في بلاد المسلمين. ماذا فعل أصحاب فقه الواقع لما قاموا بتفجير برجين في أمريكا ونتج عن ذلك قتل ما يزيد حوالي 2 مليون مسلم في بلاد المسلمين، أضيبت دولة كاملة في دولة العراق وفي أفغانستان؟ الإحصائيات تقول أن حوالي 2 مليون أضيبوا وقتلوا بسبب هذا الفعل الذي فعله هؤلاء الخوارج. هذا هو الذي ترتب على فقه الواقع. ما الذي ترتب على فقه الواقع أيضا من الدعوة إلى حضور مؤتمر وحدة الأديان والتقليد بين السنة والشيعة وهذه الأمور الذي يدعيها أصحاب فقه الواقع من زعماء جماعة الإخوان المسلمين، وهم الذين يدعون إلى هذا الضلال وإلى هذا الانحلال في دين الله عز وجل. هذا هو فقه الواقع الذي يدعونه، ما نتج عنه إلا الإفساد والفساد في الأرض. أما العلماء الراسخون في العلم فهم الذين يفقهون الواقع حقا، وأنا أضرب لكم مثالا واحدا يدل على أن علماء الكتاب والسنة هم الذين يفقهون الواقع حقا. في حرب الخليج لما غزا صدام حسين الكويت واحتل الكويت وأراد يعني يغزو السعودية، قامت حكومة السعودية بطلب الاستعانة من أمريكا تتدخل لوقف هذا يعني العدوان الغاشم الظالم. وأقرها أهل العلم والعلماء أفتوا بجواز استعانة الحكومة السعودية بأمريكا في هذا الغزو وفي هذا يعني الاحتلال. فماذا كان من أصحاب فقه الواقع؟ اتهموا العلماء الكبار في هذا الوقت ابن باز وابن عثيمين والألباني لما أفتوا بجواز ذلك اتهموهم بالعمالة وقالوا هم علماء عملاء للحكومة السعودية وعلماء كراسي وعلماء سلطان يريدون السلطان ويريدون الكراسي. فهؤلاء تحقق بعد ذلك أن كلامهم هو الحق وأن ما فقهوه من كتاب الله عز وجل هو الحق، لأن في حقق الواقع قالوا أمريكا ستحتل الكويت وستحتل السعودية وهذه فتنة وهؤلاء العلماء لا يفقهون شيئا عن الواقع واتهموهم بذلك. ماذا كانت النتيجة؟ لم تحتل أمريكا الكويت ولم تحتل السعودية، وظهر أن هؤلاء مخرفون أي أصحاب فقه الواقع لا يدرون شيئا عن الواقع لأنهم ينطلقون من حماسة ومن عواطف ولا يعلمون شيئا ولا يفقهون شيئا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا فعلتم يا أصحاب فقه الواقع؟ يا من تتهمون علماء السنة بأنهم لا يفقهون شيئا عن الواقع، إن من يدرس الكتاب والسنة ويتفقه فيهما هو الذي يفهم الواقع. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.